على أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المقدمات الأربع التي ذكرها قدس سره لإثبات القول بالامتناع. انتهينا إلى المقدمة مقدمة الرابعة، شرحناها الحمد لله، بس خلي بصورة مجملة مضغوطة نكرر حتى حينئذ نطبق العبارة. قبل ما نطبق هكذا نكرر، قلت لكم على أن هذه المقدمة ليست مقدمة، لأن دفع إشكال هي في الحقيقة، تشتمل على دفع توهمين لصاحب التوهم الأول لصاحب الفصول أن القول بالامتناع يبتني علماً على القول بأصالة الوجود، والقول بالجواز يبتني على إصالة الماهية هكذا. ولكنه كما قلنا، بل لماذا على القول بالجواز على القول بإصالة الماهية يثبت الجواز؟ باعتبار على أنه على القول بإصالة الوجود، الوجود واحد يلزم اجتماع شيئين اثنين فيه، هذا ممكن. أما على أصالة الماهية توجد ماهيتان للمجمع للشيء، ماهية غسل، ماهية صلاة، بهذه الماهية يتعلق وجوب، بهذه الماهية يتعلق ماذا؟ هذه مشكلة. الشيخ ماذا أجاب؟ قال على أنه حتى بناء على أصالة الماهية ما يمكن أن تقول يتعلق الوجوب بهالماهية والتحريم بهالماهية. لماذا ما يمكن؟ لأجل الموجود الواحد ليس له إلا ماهية واحدة، وإلا كان الموجود الواحد موجودين شيئين لا شيء واحد. فالمجمع وإن تصادق عليه عنوانان، لكنه بالتالي ما يمكن أن نقول على أنه له ماهيتان، ليست ماذا إلا ماهية واحدة. كل موجود واحد ليست له إلا ماهية واحدة. علي مولانا، هذه بالنسبة لمن إلى التوهم الأول مع جوابه. التوهم الثاني ذكر صاحب الفصول أنه القول بالامتناع ممتنع على أن الجنس والفصل ليس موجودين بوجودين متماثلين، يعني أن الترتيب بينهما ترتيب اتحادي. إذا اتحادي يعني واحد وجود واحد، بعد ما يمكن توجه الأمر. أما إذا كان ترتيب انضمامي، يعني وجود الجنس غير وجود الفصل، حيث واحد إلى جنب الثاني، حينئذ يمكن الأمر يتعلق بهذا الوجود والنهي يتعلق بهذا الوجود. هكذا ذكر صاحب الفصول. الشيخ يجاوب يقول له على أن الغسلية والصلاتية ليست من قبيل الجنس والفصل حتى تربط بحثنا بتلك المسألة. هذا ترى الشيء أجنب، والدليل على أنه ليس من قبيل الجنس والفصل هو أنه الحركة مهما لا تختلف حقيقتها باختلاف كونها في المقصوب أو في المباح، هي تلك الحركة في المكان المقصوب وفي المكان المباح هي لا تختلف حقيقتها. وهكذا الحركة ضمن الصلاة ما تختلف عن الحركة ضمن الانحناءات غير الصلاتية. فلو كانت الصلاتية والغصبية من قبيل الجنس والفصل اختلفت حقيقة الحركة باختلاف الصلاتي واختلاف الغصبية، والحال انه لا تختلف. اذا الربط القول بالجواز والامتناع بمسألة ان الترتيب بين الجنس والفصل اتحادي او انضمامي ليس في محلي، هذا ما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه. احنا علقنا شنو فيما سبق لبعض التعليقات ولا أكرر من هذه الناحية. رابعتها، رابعة المقدمات، إنه لا يكاد يكون، هذا رد التوهمين، هذا رد التوهم الأول، بس ما يقول فهو يوجد توهمات لصاحب الفصول، التوهم الأول وغير ذلك. لا يكاد، رد التوهم الأول، لا يكاد يكون للموجود الذي هو موجود لوجود واحد، لا يكاد يكون إلا ما هي واحدة، يعني حقيقة فاردة حتى التفسير. لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية يعني الواحدة. فعلى هذا الأساس المفهومان المتصادقان على ذاك، على ذاك عليما على ذاك الموجود الواحد، المفهومان المتصادقان مثل ما المفهومان المتصادقان ثلاثية وغصبية، المتصادقان على ذات يعني الذي افترضناه موجودا واحدا، لا يكاد يكون كل منهما كل من المفهومين. يعني نقول الصلاتية شنو ما هي لهذا الموجود، والغصبية ايضا ما هي لهذا صار الى ما هي الموجود الواحد، ما يمكن ان يكون الى ما هي وإلا كان موجودين. فالمفهومان المتصادقان مثل الغطية الصلاتية على ذات يعني على الموجود الواحد، لا يكاد يكون كل منهما، منهما يعني مين من المفهومين، لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة يعني بهذا بهذا الموجود الواحد، بحيث كانت هاي الماهية عينه، عينه عين من؟ عين هذا الموجود الواحد في الخارجي، يعني في الخارجي عينه نفسه ذاته. لا ما يمكن، ما يمكن الا راح يكون موجود واحد موجودين كالعينية بين من؟ بين الطبيعي وفردي، بين الطبيعي وفردي مثل الانسان وزيد، نقول الطبيعي وزيد هما بينهما عينية، فهنا ما يمكن في الخارج عينية بينهما، فهنا ما يمكن ان نقول على انه الغصبية ماهية وهي عين هذا الحركة الواحد، والصلاتية ماهية وهي عين هذه الحركة الواحدة، ما يمكن هذا الشيء. من الأول المفهومان المتصادقان على ذات لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة وكانت عينه في الخارج. تطويل 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 يا مولانا، تطويل بعض مرات يوجب غموض العبارة، لو كان هالشيء يكون أحسن. المفهومان المتصادقان على الموجود الواحد لا يكاد يكون كل منهما ماهية هي عين ذلك الموجود، هي عينه في عالم الخارج، العينية وين؟ كما هو في شأن الطبيعي وفردي. على أي حال فالنتيجة راح يصير خلاصة اللي نريد نقولها، قل خلاصة تدرون شديد أقولها، أريد أقول فيكون الواحد وجودا، كل موجود واحد شنو يكون واحدا ماهية يعني وذاتا، ذاتا حتى تفسير علينا على ماهية، لا محالة، لا محالة يكون الواحد وجودا واحدا ماهية، المجمع وإن تصادق تكرار كل تكرار، فالمجمع وإن تصادق عليه يعني الحركة في الجار المخصوبة، وإن تصادق عليه متعلق الأمر والنهي، صدق عليه عنوان صلاة عنوان غصب، لكن ما إلى ماهيتين، فنجد نقول هاي الحركة الواحدة لها ماهيتان، إلا أنه يعني هذا المجمع هو الحركة في الدار مكتوب هاي كما يكون واحدا وجودا من حيث الوجود هو واحد، أتمنى من حيث الماهية هم أيضا يكون واحدا ماهية وذاتا، حتى على القلب أصالة الماهية هو ماهية واحدة تبقى ولا يتفاوت القلب أصالة الوجود أصالة الماهية، بالتالي حتى لو بنينا على أصالة الماهية الماهية تبقى واحدة للموجود الواحد، بهذا راح يظهر ومنه راح يظهر عدم امتناع القول بالجواز والامتناع في مسألتنا، على يقول على القولين في تلك المسألة، على ايه على القولين في تلك المسألة في مسألة أصالة الوجود أصالة الماهية، ما يمكنني كما قلت كما توهم في الفصول الامتناع يبتني على من؟ على أصالة الوجود، بناء على أصالة الوجود الأحكام تتعلق بالوجود حيث الوجود واحد يلزم اجتماع حكمين فيه وهو ممتنع، بناء على أصالة الماهية يفوت الجواز لأنه توجد ماهيتان، احنا نقول له لا، نقول له على انه حتى بناء على اصاله الماهيه الماهيه تبقى واحده لها ما دام الموجود واحد الماهيه ايضا واحده. زين هذا رد التوهم الاول كما ظهر، هذا رد التوهم الثاني كما ظهر، وهو شنو مساله الجنس والفصل، هل هما موجودان بوجودين متغايرين في الخارج يعني الترتيب بينهما انضماني فيثبت الجواز، او اتحادي يعني موجودان بوجود واحد يثبت القول بالامتناع. يقول هذا ام باطل، لان الصلاه والغسل ليست من قبيل الجنس كما ظهر عدم الامتناع. عدم الامتناع يعني الجواز والامتناع علما على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده. كان بدال تعددي وعدم تعدد كان يقول الترتيب الانضمام والاتحادي. كان شوية ألطف، عبارة علمية حلوة جميلة. فالامتناع يبتني علاما على الترتيب الاتحادي، يعني إذا كان وجودهم متحد واحد في الخارج، والجواز على الترتيب الانضمامي. ليش لا يبتني؟ ليش لا يبتني؟ أريد الرد لهذا التوهم الثاني. ضرورة عدم كون العنوانين يعني الصلاة والغسل المتصادقين عليه يعني عليه من؟ على المجمع من قبيل الجنس والفاصل له يعني المن؟ المجمع. هذه الصلاة والغسل ليست جنسا وفصلا للمجمع، وإن مثل الحركة أقول فإن قل فإن يا مولانا أحلى يصير، مو أحلى ألطف يصير؟ فإن ألطف يصير. أقول أنا قلت ألطف ما قلت هذا غلط، أقول هذا ألطف وأجمل. فإن مثل الحركة في الدار في دارين، أقول في الأرض في الدار من أي مقولة كانت ما يكاد تختلف حقيقتها ماهيتها لأسها ما أدري شنو ما يحتاج تنظر ماهيتها كافي بعد، لا يكاد تختلف ماهية حقيقتها وماهيتها وما يكاد تختلف ذاتياتها، سواء وقعت سواء تبرع من عندي جزءا للصلاة او لا، هي تبقى الحركة حركة واحدة. فإذا واحد هيكي يجنك هيكي مرة رياضة ومرة شنو مرة بقصد الصلاة، يعني حقيقة الحركة اختلفة فوقعت هاي الحركة جزء للصلاة او لا، وسواء كانت هم سواء تبرع من عدي تلك الدار مقصوبة او لا، حقيقة الحركة تبقى هي ماذا؟ فلو كان هذا الجنس وفاصل الغسل والصلاة يلزم حقيقة الحركة تختلف، يلزم ذاتياتها، لان الجنس والفصل ذاتيات اجزاء ذاتية للشيء، ذاتيات الحركة يكون تختلف اجزاء الذاتية يكون تختلف، والحال على انه لا تختلف حقيقتها ماهيتها ولا يكاد يتخلف عطف عليه من على يختلف، يعني لا يكاد تتخلف هي بمعنى تختلف ذاتيات وذاتيات الحركة، وهذا يدل على أنه الصلاة والغسل ليست جنسا وفصلا، وإلا لاختلفت ذاتيات الحركة باختلاف الغسل والصلاة. خاب الحمد لله عز وجل، انتهينا من هذه المقدمات الأربع. قبل أن ندخل في بقية الحديث نرجع إلى المقدمة الثانية لنعلق عليها. ذكرنا فيما سبق أن المقدمة الأساسية والمهمة من هذه المقدمات هي المقدمة الثانية التي ادعى فيها قدس سره أن الأحكام تتعلق بالوجود الخارجي للشيء وليس بعنوانه وصورته الذهنية. ومن يسمع هذا الكلام من شيخ الخراساني يقول نعم صحيح لشين، ولكن نقول الأمر ليس كذلك. الصحيح أن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية للأشياء وليس بوجوداتها الخارجية، والدليل على ذلك هو أن الحكم عملية قلبية نفسية ذهنية، هذا شقوله، وليست عملية خارجية. وما دام الحكم أمرا نفسيا فكيف ينصب على الأمر الخارجي؟ إنه غير ممكن إلا بأن يدخل الأمر الخارجي. يدخل وين؟ يدخل وين؟ يدخل في الذهن، أو الذهن يخرج علما إلى الخارج. إذن لا نتعقل تعلق الأحكام بالوجودات الخارجية، إذ هذا أمر ذهني، وما كان في الذهن لا يمكن أن يتعلق بالخارجي. هذا مضافا إلى أنه لو كان الحكم يتعلق بالوجود الخارجي فنسأل هل الوجوب يتعلق بالصلاة قبل وجودها أو بعد وجودها؟ وكلاهما لا معنى له، إذ قبل وجودها هي معدومة، فكيف يتعلق بها الوجود؟ وبعد وجودها تكون حاصلة، يلزم أن يكون طلبها طلبا. تصورته إن شاء الله مطلب جيد بشكل جيد. فيستحيل إذن أن يتعلق المطلب على أي حال، يحتاج لترى تقبل موسى الخلاء بكم، بس شوية يحتاج إلى تأمل. ولكن لطيف وظريف. يبقى شيء وهو أن الصور الذهنية ليست مركزا للآثار، فكيف ينصب عليها الحكم؟ والجواب إن الصورة الذهنية مرة تلحظ كصورة ذهنية، وأخرى تلحظ بما هي عين الخارج. فإن الله عز وجل أعطى للإنسان قدرة على أن يرى بالصورة الذهنية، يرى ماذا؟ الخارجي. كما هو الحال في الخطيب الحسيني، فإنه حينما يقرأ واقعة كربلاء يأخذ بالبكاء، وكأن السبايا وما جرى نشاهده أمامنا. ونأخذ بالبكاء. كيف نفسر هذا؟ لا يمكن تفسيره إلا بأن الخطيب الحسيني جعلنا نتصور صورا ذهنية نرى بها ماذا؟ الخارج. وهكذا الإنسان يجلس أحيانا خلوة مختليا في خلوة ويستعيد ذكرياته السابقة وربما يتأسف ويحزن وربما يفرح. كيف نفسر هذا الحزن والسرور؟ لا يمكن إلا لأن ندعي أنه من خلال الصورة الذهنية كأنه نرى الخارج الآن أمامنا. وعلى هذا الأساس تكون الأحكام الشرعية منصبة على الصور الذهنية، ولكن لا بما هي صور ذهنية، بل بما هي عين الخارج. وحيث ان صورة الصلاة تختلف عن صورة الغسل، فمصب الحكمين سوف يكون مختلفا، والنتيجة التي نخرج بها هي استفدت ان شاء الله شلون رجعت سوينا، والنتيجة التي نخرج بها هي الجواز. والمطلب دقيق وظريف، تأملوا فيه إن شاء الله. إذا تأملت حصلت إشكالات تساؤلات اطرحوها عليه. الحاصل لا تتصور على أنه تتقبل بسرعة، لا 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 لا. على أي حال أنا في الزمان الأول لما كنت أسمع هذا الحكي كنت أستغرب، أدق يعني يمكن الحكم يتعلق بالصورة؟ هاي شنو هالحكي هذا أصلا؟ هذا شلون حكي؟ أستغرب أصلا. لكن بعد ذلك بالتدبر والتأمل قليلا صرنا نستغرب ممن يقول إن الأحكام، صاحب الكفاية واقعا يعني يقول الأحكام تتعلق بما كانت تتعلق بالوجوه الخارجيه. الصلاه الخارجيه هاي يعني بعد ما يصلي خلص صلاته ويتعلق وجوه خلص صلاته، وقبل ما يصلي صلاه ماكو بما يتعلق الوجوه. واحد شو تقول؟ شنو تستين؟ شويه تدبروا اخوتي واعزتي. على اي حال ما ذكرته لكم تدبروا فيه، يحتاج طبيعي يحتاج الى منبهات اكثر، وهذا المجال لا يسع، لكن هالمقدار ان شاء الله يصير سبب للتأمل والتدبر في هذا المطلب المهم. فهذه المقدمة هي الأساس. إذن هذه المقدمة هي الأساس في المبحث وقد اتضح أنه انتهينا من خلالها إلى الجواز. جيد، نرجع على تفكير صاحب الكفاءة، خلنا نمشي رجاء الآن بعد الريد نمشي ماذا على تفكير صاحب الكفاءة وحتى نفهم الموضوع. يقول قدس سره: إذا عرفت هذه المقدمات، إذا عرفت هذه المقدمات الأربع سوف تعرف أن الصحيح وماذا وماذا الامتناع. لماذا؟ لأن الأحكام كما قلنا تتعلق بمن؟ بالوجود الخارج. طبقا للمقدمة الثاني، وحيث إن الوجود الخارجي هو واحد حتى من حيث الماهية وليست له ماهيتان، وأيضا حيث لا يتعدد الوجود الواحد بتعدد بتعدد ماذا؟ العنوان. فيلزم أن نحكم بالامتناع. إذ الشيء إذ الموجود الواحد الذي له ماهية واحدة والذي لم يتعدد بتعدد العنوان كيف يتعلق به حكمه؟ ثم بعد هذا يبين توهمين لصاحب او تفصيلين لصاحب تفصيلين كلامين ما ادري والله شو مشلون لصاحب الفصول ويردهما. هل اطبق هذا المقدار ونشوف شلون؟ إذا عرفت ما مهدناه يعني من المقدمات الأربع، عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتان، ذاتان يعني شنو؟ ماهيتان. يعني قلنا كل وجود واحد ما له لا ماهية واحدة، كان تعلق الأمر والنهي به محالا حتى لو كان ولو كان حتى لو كان تعلقهما به يعني بذلك الوجود الواحد بعنوانين بعنوانين ثلاثة وغفية، لأن العنوان ما يعد الأحكام ما تتعلق بالعنوان، تتعلق بالمعنوان، والمعنوان ما يتعدد بتعدد. لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عن المكلف متعلقا للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه، متعلق الأحكام ليس عناوين عنوان الصلاة عنوان الغصب، وغائلة مشكلة اجتماع الضدين فيه في المجمع يعني ما ترتفع بإيمان العفو جهين. هذا الآن شرع من الآن في رد صاحب الفصول أو صاحب القوانين. صاحب القوانين اشتبهته في رد صاحب القوانين، نعم اشتبهته. الكلام الأول لصاحب القوانين: إنه بناء على تعلق الأحكام بالطبائع دون الأفراد، لا يلزم محذور في المقام لأن طبيعة الصلاة بما هي طبيعة وإن كان لا يمكن تعلق الأحكام بها. باعتبار أن الطبيعة بما هي هي أي بقصر النظر على ذاتها وذاتياتها أخلي بين شريطين ليست إلا هي. يعني كما ليست إلا هي؟ يعني ليست إلا هي نفس الطبيعة، يعني ما تتصف بكونها مطلوبة أو غير مطلوبة. ولكن لو أخذناها مقيدة بالوجود بنحو يكون التقيد داخلا في متعلق الطلب والقيد يكون خارجا عن متعلق الطلب، فالمولى يريد طبيعة الصلاة ولكن أي طبيعة؟ الملحوظة موجودتان ولكن من دون أن يصب الطلب والتكليف على 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 على, على ماذا؟ الوجود، بل على الطبيعة المقيدة. من دون صبه على القيد. كما هو الحال في باب الصلاة حيث نقول الوضوء شرط ولا نقول جزء، لأن والسبب في ذلك وهذا هو أن الوجوب وجوب الصلاة انصب على الركوع والسجود والتشهد ولم ينصب عليهما على الوضوء. نعم الصلاة المقيدة بالوضوء هي مطلوبة ولكن من دون توجه الوجوب إلى القيد عن الوضوء، وإلا صار جزءا ولم يحصل فرق بين الجزء والشرط. إنه لو قبلنا هذا وقلنا أن الوجوب يتعلق بما بالطبيعة المقيدة بالوجود ولكن من دون أن ينصب الوجوب على القيد أي على الوجود، إنه بناء على هذا يندفع الإشكال ولا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. لأنهما إما أن يجتمعا بلحاظ الطبيعة أو يجتمعان بلحاظ عالم الامتثال، أما وكلاهما باطل، أما بلحاظ الطبيعة المفروض على أن هذه الطبيعة غير هذه الطبيعة، وهذا المتعلق غير هذا المتعلق، نعم وجودهما وإن كان واحدا، ولكن الوجود قد فرضناه خارجا عن خارجا عن الطلب. اجتماعهما إن لزما فلا يلزم في متعلق الطلب، بل في أمر خارج عن متعلق الطلب. إذن بلحاظ الطبيعة أو متعلق الطلب الاجتماع، وأما أنه بلحاظ عالم الامتثال الاجتماع باعتبار أن امتثال الأمر يكون بفعل طبيعة الصلاة، والعصيان ذاك يكون عصيان النهي يكون بواسطة الغصب، أي أن وبكلمة أخرى المكلف يمتثل أمر الصلاة بفعل الصلاة ويخالف النهي عن العصيان عن الغصب بسبب العصيان، فاجتماع في عالم الامتثال والعصيان لا يلزم، فأين اجتماع الأمر والنهي؟ هل الاجتماع بلحاظ المتعلق لهما أو بلحاظ عالم الامتثال والعصيان؟ وبلحاظ كلا العالمين لا يلزم اجتماع، اما بلحاظ المتعلق فلان متعلق هذا هو طبيعه الصلاه المقيده بالوجود، ومتعلق النهي هو طبيعه الغصب المقيدة بالوجود، والوجود قد فرضناه خارجا عن المتعلق، فأين الاتحاد بلحاظ المتعلق؟ فبلحاظ هذا العالم الاتحاد الاجتماعي، وأما بلحاظ الامتثال والعصيان اجتماعا فباعتبار أن امتثال صلي يكون بالفعل ومخالفة لا تقصد يكون بمن بالعصيان، فأين الاجتماع؟ هذا ما ذكره صاحب القوانين في كلامه الأول. والشيخ الخراساني يقول في رده: ما مقصودك حينما قلت توجد لدينا طبيعتان يتعلق الأمر بإحداهما والنهي بالأخرى، هل مقصودك توجد ماهيتان للموجود الواحد؟ فهذا باطل، حيث قلنا كل موجود واحد له ماهية واحدة، ولا يمكن تحقق ماهيتين للموجود الواحد. او انه تقصد من الطبيعتين يعني العنوانين. اي يوجد عنوانان يتعلق الامر باحد العنوانين والنهي بالعنوانين. اخر وجوابه الاحكام بالمعنى. الاحكام شنو؟ لا تتعلق بالعناوين بل بالوجودات الخارجية. انتهى ما افاده صاحب الكفاية. نطبق العبارة. وأن غائلة اجتماع من هنا شروع في من؟ بلي غائلة اجتماع ضدها عطف عليها. يقول إذا عرفت ما مهدنا عرفت كذا وعرفت أن عرفت أن المجمع وعرفت أن غائلة يعني عرفت الرد على صاحب القوانين أن غائلة يعني مشكلة اجتماع الضدين فيه في المجمع لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع للأفراد. هذا يتصور صاحب القوانين أنه لو كنا تتعلق بالطبائع صحيح وتتعلق بالطبائع قلنا ما له معنى تتعلق بالأفراد. لو تتعلق بالطبائع يرتفع الإشكال. لا، بعد الإشكال موجود. هو شلون هذا الإشكال قال يرتفع؟ هو هيك ذكر. فإن غاية تقريبه تقريب ارتفاع الغائلة المشكلة أن يقال صحيح الطبائع من حيث هي هي يعني بقطع النظر عن وجودها، يعني لو قصرنا النظر عن ذاتها وذاتياتها ما لاحظنا أكثر من ذلك. وإن كانت ليست إلا هي، ليست إلا هي يعني شنو؟ يعني ليست إلا الذات وذاتياتها، لا تتصف بأنها مطلوبة غير مطلوبة، موجودة غير موجودة، جميلة قبيحة طويلة قصيرة، ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية، مطلوبة ما تتصف أو غير مطلوبة، كالآثار العادية والعقلية. شلون الآثار العادية والعقلية ما تتعلق بمن؟ بالطبيعة من حيث هي هي، تتعلق بالطبيعة بالموجودة. كالآثار العادية والعقلية، الآثار العقلية مثل شنو؟ كل شيء له حيز من كل شيء له حيز من الوجود، هذا أثر ماذا؟ عقلي يا مولانا. هذا الأثر العقلي علما بالشيء بوجوده الخارجي فطبيعي، وإلا الماهية بقطع النظر عن وجودها كما هي هي ما لها الأثر تشغل حيز من الوجود بما هي هي. هذا الأثر ما ثابت. والأثر العادي مثل ما الإسكار مثلا بالنسبة للخمر وغيرها، الإسكار بالنسبة للخمر أثر عادي وما يترتب على طبيعة الخمر بما هي هي. والأحكام الشرعية كالآثار العادية والعقلية ما ثابت إلى الطبيعة بما هي هي، إذا لاحظناها بما هي يعني أصبنا نظر على ذاتها وذاتياتها، إلا أنه لو لاحظناها مقيدة بالوجود، لكن القيد خارج عن الطلب متعلق الطلب. ليش هو قال ألحى على أن الوجود لاحظة خارج عن متعلق الطلب؟ يعني الوجود واحد، إذا كان داخل في متعلق الطلب يلزم اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد، لذلك هو خرج من متعلق إلا أنها مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا والتقيد داخلا لمولانا في متعلق الطلب. القيد خارج عن متعلق الطلب والتقيد يكون داخلا في متعلق الطلب صالحة لتعلق الأحكام بها. بناء على هذا ما يلزم اجتماع أمر ونهي في شيء واحد. ليش؟ يعني الاجتماع وين يصير؟ بلحاظ المتعلقين وبلحاظ عالم الامتثال والعصيان. يقول ومتعلق الأمر والنهي على هذا لا يكون المتحدين أصلا، لا في مقام تعلق الأحكام، لا في مقام تعلق البحث والزجر، ولا في مقام العصيان والإطاعة، عصيان النهي وإطاعة الأمر، بإتيان المجمع بسوء الاختيار، لما نجيب المجمع بسوء اختياره ما يلزم اجتماع أمر ونهي. ليش؟ أما في المقام الأول يعني في مقام تعلق الأحكام لأنه هذا الحكم متعلق بهذه الطبيعة وذاك الحكم متعلق بتلك الطبيعة، فلتعددهما بما هما، تعدد المتعلقين بما هما متعلقان لهم، ليس كان بما هما متعلقان لهما للأمر والنهي. حتى يريد يقول اللاعظم بما هما متعلقان، فلا تقول لي راح يشمع في الوجود، لأن الوجود ليس من الجزء المتعلق. وإن كان هو قاعد يقول وإن كان متحدين فيما هو خارج عن المتعلق بما هو متعلق بما هما، كما هما المتعلقان كذلك يعني متعلقان. فأفرض راح يسأل هكذا متحدان هما في عن وجود، لكن هذا الوجود إنه شيء خارج عن المتعلق بما هو متعلق، خارج هذا، فما لازم الاجتماع في المتعلق بما هو متعلق. وأما في المقام الثاني ما يلزم اجتماع، يعني في مقام الإطاعة والعصيان، فلسقوط أحدهما يعني المصلي بالإطاعة ونهي لا تقصد يسقط قيمة بالعصيان بمجرد الاتيان راح يسقط ذلك. في أي مقام اجتمع الحكمان في واحد، لا في مقام تعلق الأحكام ولا في مقام الإطاعة والعصيان. هو يجاوب صاحب الكفاية يقول هذا كلامك باطل وأنت خبير لأنه لا يكاد يجدي هذا الذي استفتت يا صاحب القوانين، لأن مقصودك من الطبيعتين وعندنا طبيعتان وجود يتعلق بالطبيعتين، يعني ماهيتين وعنوانين. قل لي إذا طبيع ماهيتين، إحنا قلنا الموجود واحد ما إلا إلا ما هي واحد، إذا وجودين قلنا العنوانين، قلنا الأحكام ما تتعلق إلا بالمعنونات بوجود الخير، وأنت قدير بأنه لا يكاد يجدي هذا الذي ذكرته بعدما عرفت من أن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون، لا وجودا ولا ماهية، ما هي واحدة. فإذا قصدك يعني توجد ماهية، إحنا قلنا الموجود واحد ليس هو إلا ما هي واحدة، فلا تنفلم به وحدته أصلا. وإذا كان مقصودك لا من الطبيعتين يعني عنوانية، عرفت أن المتعلق بالأحكام هو المعنونات لا عنوانات، وأنها يعني عناوين إنما تؤخذ في المتعلقات بما هي حاسيات، بما هي وسائل لرؤية المتعلق الحقيقي كالعبارات، لا بما هي على حيالها، حيالها يعني على استقلالها بما هي عناوين. أيضا على هذا الأساس ما ذكرته لا ينفعنا شيء. اللهم صل على محمد وآل محمد.